إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 84 على 66 و100 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. ولازال رحمه الله في بيان أبواب الجمعة، وقد مر علينا قبل ذلك من تجب عليه الجمعة، وعرفنا أنها لا تجب على المرأة والعبد والمسافر والصبي، فهذه موانع للوجوب مستمر. المرأة مرأة والعبد عبد، والمسافر يمكن أن يكون طارئا، والصبي صبي حتى يبلغ. وذكرنا أنه كان ينبغي أن يضيف إليها غير المستوطن، فهذه الموانع المستمرة. ثم ذكر الأعذار الطارئة، فمنها المرض والقائم على المريض والمطر، ثم ذكر الموطن والعدد، وهذا الذي ذكرنا أنه كان ينبغي أن يكون في المجموعة الأولى، ثم ذكر المسافة التي يؤتى منها الجمعة. ولا زلنا في الموطن والعدد، فبعد أن ذكر الأقوال في ذلك وأوصلها إلى 7 أقوال بل 8، وهناك من جعلها 12 قولا، ثم رد كل هذا إلى الكتاب والسنة. ومن ضمن الأقوال التي ذكرها قول من قال 40، إذا كانوا 40، واحتج بقصة أسعد بن زرارة، وهذا الذي وقفنا عنده. فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، والأثر حسن كما في الإرواب رقم 600، وفي صحيح أبي داود ورقم 980. قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت خرجت به إلى الجمعة، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له. فكعب بن مالك بعد أن عمي كلما يسمع الأذان يستغفر لأسعد بن زرارة ويدعو له. قال: فمكثت حينا أسمع ذلك منه. عبد الرحمن بن كعب بن مالك يقول هذا. فقلت في نفسي: إن هذا لعجز أني أسمعه كلما سمع الأذان للجمعة استغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو صحيح. هذا عجز، هذا هو العجز الحقيقي، هذا هو العي، أن الإنسان متمكن من العلم ولا يسأل عنه. وهذا كثير للأسف، تجد الناس يسمعون في الصلاة الجهرية آيات كثيرة تحتاج إلى تفسير وبيان، بل ربما يسمع الكلمة من القرآن وهو متمكن من السؤال عن معناها ولا يسأل. هذا هو العجز، هذا هو العاجز الحقيقي. العاجز الحقيقي هو العاجز عن معرفة دينه مع التمكن من ذلك. فهذا عبد الرحمن بن كعب قال إن ذا لعجز. قال فخرجت به كما كنت أخرج إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. قال فقلت له يا أبتاه، أرأيت صلاتك على أسعد، يعني دعاءك، كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني، كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فأول من صلى الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرار. وأما ما يذكرونه أنه مصعب بن عمير فهذا ضعيف. قال في نقيع الخضمات، يعني المكان الذي جمع فيه أسعد بن زرارة، كان في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة. عندك نقيع وهزم وحر، كل هذه مصطلحات. فالنقيع، نقيع الخضمات، هذه قرية لبني بياضة بقرب المدينة على ميل، وبنو بياضة بطن من الأنصار في هزم. الهزم هو مطمئن من الأرض، يعني المنخفض من حرة بني بياضة، والحرة يعني المكان الذي تجتمع فيه الصخور. قال فكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. هذا اتفاق، اتفق انه الجمعة كانت 40. هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا حدا لوجوب الجمعة، وأنهم إذا كانوا أقل من 40 لا تجب عليهم؟ فهذا الأشياء التي تقع اتفاقا لا تكون حدودا، هذه قاعدة الأمور التي تقع اتفاقا، يعني مصادفة، لا تكون حدودا، لا تكون حدودا شرعية. اتفق أنهم كانوا 40، اتفق لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مكث 19 ليلة يقصر الصلاة. قال بعضهم خلاص إذن هذا حد. لا، ليس بحد، هذا وقع اتفاق. وكذلك في خروجه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة ورجوعه 20 يوما، كل هذا وقع اتفاقا. ف فما وقع اتفاقا لا يكون حدا شرعي. قال: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وليس فيها منبر. هذا رد على الذين يقولون أنه لا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كان عندهم مسجد وفيه منبر. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم مكث يخطب إلى الجذع، ربما يعني ما نقول ما ندري، المهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خطب كان يقوم إلى جذع في جانب المسجد ويضع يده عليه، ثم بعد ذلك صنع له المنبر. فبعض الفقهاء اشترط المنبر، أن لا تجب عليهم الجمعة إلا إذا كان لهم منبر. قال: وليس فيها منبر، وليس المنبر والقاضي، رد على الذين قالوا إذا كان هناك قاضي، والحدود من أمر الصلاة بسبيل. الصلاة شيء، والمنبر والقاضي وإقامة الحدود هذا شيء آخر، وإيش دخل هذا في الصلاة؟ وقال أحمد بن حنبل في قول علي: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، هذا الذي تقدم، وقال به الأحناف. الإمام أحمد يقول هذا الأثر عن علي: الأعمش لم يسمعه من سعد، يعني لم يسمعه من سعد بن عبيدة. الأثر تقدم قبل ذلك وذكرناه. فالإمام أحمد يعلله أن الأعمش لم يسمعه من سعد، لكن ابن المنذر ها هنا أخرجه عن زبيد اليامي عن سعد، فيكون متابعا له، وأخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح. على كل حال في النهاية أن هذا إيش؟ أن هذا قول لعلي اجتهاد. ثم قال: ذكر الإمام يكون في سفر من الأسفار فيحضر يوم الجمعة. يقول: قد قررنا أن المسافر لا جمعة عليه، لكن ماذا لو كانت القافلة فيها الإمام؟ يعني الإمام خرج في قافلة وسافر. في هذه الحالة بعض الفقهاء قالوا هنا يصلون الجمعة، والصحيح أنه لا إمام أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج في أصحابه ولم يصلي الجمعة أبدا في سفر. قال: اختلف أهل العلم في الإمام يسافر فيوافق في سفره يوم الجمعة، القول الأول. فقال الطائفة: يصلي بهم الجمعة كما يصليها الحاضر بخطبة، واحتج قائله بكتاب عمر بن الخطاب: أن جمعوا حيث ما كنتم. نقول: ولو عمر كتب لهم جمعوا حيث ما كنتم، فنقول قول عمر هذا إنما هو إيش؟ للمقيمين الحاضرين لا المسافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة أو ليس على مسافر جمعة. قال: وذلك حين كتب إلي أبو هريرة يسأله عن الجمعة بالبحرين، ثم ذكره بإسناده عن عطاء بن أبي ميمونة أن أبا هريرة كتب إلى عمر بن الخطاب وهو بالبحرين يسأله عن الجمعة، فكتب إلي عمر: أن جمعوا حيث ما كنتم. هذا رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وقد عرفت توجيههم. قال وروينا أن عمر بن عبد العزيز فعل ذلك بالسويداء وهو في إمارته على الحجاز. والسويداء موضع على ليلتين من المدينة، موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. وقال في فتح الباري بينهما 72 ميلا. المهم السويداء هذه يعني في السفر. ثم قال لهم حين فرغ من صلاته إن الإمام يجمع حيثما كان. هذا قول، هذا قول عمر بن عبد العزيز. قال وروي عن عطاء، وسيأتي عنه قول آخر، أنه قال إذا وافق يوم جمعة يوم عرفة جهر الإمام بالقراءة. ليش يا أبا الحارث؟ جهر لأنها تكون إيش؟ تكون جمعة. طيب والركعتين الأخريين؟ ها؟ صلاة العصر. فيكون فيه دليلا لمن يقول بجمع العصر مع الإيش؟ مع الجمعة. لكن أولا نقول له أثبت العرش ثم انقش. نحن لا نوافقك أن الأولى إيش؟ أن الأولى جمعة. قال وسئل الأوزاعي عن إمام في الغزو، إمام في الغزو خرج بالناس للغزو يصلي بالناس الجمعة، متى يجب على من حضره الإنصات وهو يراه في فضاء من الأرض بعيد؟ نفس الشيء نقول أثبت العرش ثم انقش. هو يسأله على من حضر إمام يصلي بالناس الجمعة، هذا لا يدل على أن الإمام يصلي بالناس الجمعة، وإنما هو سؤال. فربما يكون جواب الأوزاعي بحسب هذه الحالة مع كونها أنها مخالفة للسنة. قال إذا دخل أوائل الناس فلينصت، يعني هذا البعيد إذا دخل أوائل الناس القريبين من الإمام ويسمعون الإمام فلينصت. وكان أبو ثور يقول إذا كان الناس بمنى فحضرت الجمعة جمع بهم الإمام كسائر الصلوات. طبعا الناس يفعلون هذا الآن، بل يتركون منى ويذهبون يحضرون الجمعة في الإيش؟ في المسجد الحرام، وهذا كله خلاف السنة. ما هذا حق منى، حق منى أن تبقى فيها، فبقاؤك في منى تصلي الصلوات الخمس، كل صلاة في وقتها والرباعية مقصورة، وتصلي الظهر يوم الجمعة وأنت في منى، هذه السنة. قال جمع بهم الإمام كسائر الصلوات إلا أن فيها خطبة، واحتج بالله ذكرناه عن عمر وقد عرفت ما فيه. القول الثاني وقال الطيفة لا يجمع في السفر. روينا عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر. فإذا هذه مسألة عمر، مع أن هذا ليس صريحا عنه، لأن أبو هريرة أسأله عن الجمعة بالبحرين، وأبو هريرة كان في البحرين، كان مقيم ما كان مسافر، فقال لو جمعوا حيثما كنتم. فلو افترضنا لو افترضنا أن هذا قول عمر مع أن ما أحد صرح أنه قول عمر، فيكون قول ابنه مخالفا له، والسنة هي التي تحكم. هذا مثل إيش يا أبو خليفة؟ مثل مسألة النزول على اليدين ولا على الركبتين؟ الثابت بإسناد صحيح عن عمر أنه كان ينزل على الإيش؟ ها؟ على الركبتين. وأما ابنه كما في صحيح البخاري فكان ينزل على اليدين. هذه مثل هذا، والسنة هي التي تحكم بين المختلفين. لما كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يعني يتمتع في الحج، كان يقول له أبوك ينهى عن المتعة. عمر كان يضرب الناس إذا تمتعوا في الحج، فكان يرد عليهم بالإيش؟ يرد عليهم بالسنة. هذا هو الواجب على الإنسان، هذا هو الفقه الصائب، الفقه المريح. مش اختلاف الفقهاء، عجيب كيف إنسان يترك الاتفاق ما كان عليه السلف الأولون ويأتي الاختلاف، قال فلان وقال وقال وقال، كلها أقوال واجتهادات. وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى. طبعا في هذه الحالة ماذا يقولون؟ يقولون كيف يعني تترك قول عمر أمير المؤمنين الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد بكر وعمر، وتأخذ بقول ابنه؟ اقتدوا بالذين من بعدي، هذا إجمالا، إجمالا لا تفصيلا. فأبو بكر يخطئ وعمر يخطئ، كل إنسان معرض للخطأ، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن عبد الرحمن بن سمرة أنه شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع أو لا يجمع ويصلي ركعتين. وعن أنس أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين لا يجمع. عندك ابن عمر، عبد الرحمن بن سمرة، وأنس سنة أو سنتين. تأتي بقى الأقوال العاطفية، هذه تسمى أقوال عاطفية، كيف يعني يقعد سنة وسنتين ما يشهد الجمعة، وربما من جهله يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات ختم الله على قلبه. ثم ذكر بإسناد عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في السفر، هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. وبإسناد عن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين، هذا عند ابن أبي شيبة. والذي بعده عن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ولا يجمع، هذا عند ابن أبي شيبة، فكان يصلي ركعتين. هذا فيه الإيش؟ ها؟ أن القصر لا مدة له. جاءوا قالوا إيه؟ قالوا لا، هذا في واحد ما يعرف متى يرجع. الآن هذا في نيسابور، نيسابور حتى يعني يرجع إلى المدينة لابد أن يمكث أكثر من هذه الأربعة أيام التي جعلتموها حدا. قالوا هذا محمول على أنهما، أما إذا كان يعرف المدة فيتم الصلاة. كل هذه ما أحسن كلمة ابن المنذر، احفظوها أيها الإخوة، لا يحال ظاهر إلى باطن ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. لا يحال لا يحول ظاهر يعني ظاهر نص إلى باطن تعطيه تأويلات معينة ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. وأنت إذا سلكت هذا المذهب ونصرته يشنعون عليك ويرمونك بالجهل كما رموا الألباني وقالوا هذا محدث وليس بفقيه. نعم بل رموا من قديما من قديم رموا أبا هريرة أبو هريرة قالوا هذا يعني بيحفظ الحديث وبس لكن ليس بفقيه. أي أبو هريرة ليس بفقيه وأنت يا لابس البدلة والكرفطة أنت الفقيه. شيء عجيب يلبس البدلة والكرفطة ويلمع اللحية يقول لك أبو هريرة ليس بفقيه. صدق المثل المصري اللي يعيش يا ما يشوف. وقال عطاء ومجاهد ليس بمنى جمعة. هذا خلاف قول عطاء المتقدم. وقال الزهري ومالك لا يجهر الإمام بعرفة وإن كان يوم جمعة. كذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي كلهم قالوا لا يجهر الإمام بعرفة كان اليوم الذي يقف فيه يوم جمعة أو لم يكن. تلاحظ أن هذا اتفاق من الأئمة الأربعة إلا شيئا سيأتي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي لا جمعة بمنى. وكذلك قال أحمد ويعقوب أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. وقال النعمان أبو حنيفة في الجمعة بمنى إن كان الإمام من أهل مكة جمع. إن كان الإمام من أهل مكة جمع يعني مثلا الشيخ السديس قال له يلا إذا بخطب خطبة العرف قال هذا إن كان من أهل مكة يصلي الجمعة بالناس. وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا هذا في منى. قال وأما الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر يعني غير هذين فلا جمعة عليه فيها. إذن بس النعمان يقول هذا في الجمعة بإيش؟ بمنى. إن كان الإمام من أهل مكة جمع. وكذلك الخليفة إذا كان مسافرا الخليفة إذا كان مسافرا وأما الإمام إذا كان غير الخليفة وغير أمير الحجاز وهو مسافر فلا جمعة عليه فيها. وقال ليس في عرفات جمعة. إذن قول أبي حنيفة فقط في منى. قال ولا يجهر الإمام في الظهر والعصر يوم عرفة. قال أبو بكر بن المنذر رحمة الله عليه يذكر لك الخلاف وكذا بعدين يقرر. قال ليس بعرفة جمعة. كان الإمام خليفة أو واليا دونه استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة جمع بينهما والظهر غير الجمعة، وكان ذلك اليوم يوم جمعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم جمعة وما صلى الجمعة، صلى الظهر والعصر وهو الإمام. ثم ذكر الحديث في البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قاتلهم الله، يعلمون الحق ولا يستكينون له، قلوا انت عندكم آية لو علينا نزلت اتخذنا هذا اليوم عيد، لأنها آية شاملة، آية فيها نعمة. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه. فهذا يدل على عناية المسلمين بهذه الآية والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم جمعة، وكلاهما عيد، يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد، فاتخذ هذا اليوم عيد. فإذا كلما يأتي يوم الجمعة تتذكر اليوم أكملت لكم دينكم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الحاجة وفيها قطع دابر البدع، فهذا من معاني اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا جاء يوم عرفة تتذكر هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. هذا هو معنى اتخاذ هذا اليوم عيد، عيد تفرح به لنزول هذه الآية. وكأني بأهل الأهواء لا يفرحون بهذه الآية لأنها غصة في حلوقهم. تقول لهم: الله عز وجل ما قبض الرسول حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة، تجده يعني لولا الحياة لرد عليك، لأن هذه قاطعة لدابر البدع. الدين كملا، فيأتي هذا المبتدع وبلسان حاله يقول: لا ما كمل، أنا أكمله بهذه البدعة، هذا يلزمه. قال أبو بكر: ففي الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر، حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا في حديث جابر يا صالح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عرفة الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ما صلى الجمعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بعرفة بيان ودليل على أن لا جمعة بمنى ولا عرف، ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمعة في السفر. وأحيانا تجد الناس يضيقون على أنفسهم لأجل ليش؟ لأجل الجمعة، خاصة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي. احنا كنا في العمر هذه فكنا مرتبين اننا نصلي الجمعة في المسجد الحرام ونرجع، فقلت في نفسي: ولماذا؟ خلصنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرحلة إلى أهله، إن السفر قطعة من عذاب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يخرج في سفره يوم الخميس، فتوكلنا على الله وطلعنا يوم الخميس. فأحيانا تجد الإنسان يضيق على نفسه من أجل الجمعة مع أنها لا تجب عليه، مع أنها لا تجب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة في حجة الوداع ما كان يصلي في مسجد الكعبة، كان يصلي في العزيزية في الأبطح، كان يصلي الصلوات ركعتين ركعتين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وصل صبح رابعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، وتسعة كان يوم إيش؟ كان يوم جمعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون وصل يوم الإيش؟ ها؟ السبت. من السبت سبت ها؟ صبح رابعة ها؟ الأحد. المهم إن هي يعني هذا أنا كنت أشوف ممكن تكون في جمعة قبلها ولا شيء. نعم. قال: وقال مالك: لا يجمع الإمام وهو مسافر في بر ولا بحر، فإن فعل أعاد في الوقت. هذا عند مالك، أنه إذا صلى الجمعة وهو مسافر يعيد ويصلي الظهر. قال: ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر. هذا هو العذر الرابع وهو المسافة، يعني الجمعة تجب عليه لكن لبعد المسافة يكون هذا عذر في التخلف عنها، مثل الإيش؟ مثل المرض المطر البعد. فهذا هو. فإذا إيش الفرق بين هذا وبين المستوطن؟ المستوطن هذا انت بتشوف هل هو من اهل الوجوب ام لا، واما الذي وجبت عليه يعني هو مستوطن لكنه ايش؟ لكنه بعيد. هذا الفرق بين الامرين، يعني هو ليس من اهل البادية، هو من اهل مصر لكنه بعيد، بينه وبين مكان الجمعة مسافة. فهذا هو المقصود بهذا. قال: ممن يسكن. تقول: أما الذي لا يسكن فلا تجب عليه على ما تقدم. فنريد أن نعرف هذا. الحمد لله المساجد الآن كثيرة، قال: اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر داخله، أو خارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه. فإذا نفس الشيء، قد يسكن المصر ويكون بعيدا، وقد يكون خارج المصر لكنه يسمع ليش؟ يسمع النداء. فما هو الحد في هذا؟ ويذكر لنا سبعة أقوال تصل إلى ثمانية. فقال الطائفة: القول الأول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. يعني آواه الليل إلى أهله، يعني يأتي من مكانه إلى مكان الجمعة ويصلي الجمعة ويرجع إلى مكانه قبل دخول الليل. فإذا كم المسافة بينه بعد أن يؤدي الجمعة؟ نص يوم. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عند الزوال خطبة قصيرة، والصلاة معروفة، ما كل هذا ما يأخذ 25 دقيقة، فإذا نص يوم. قال بعضهم وهذا مقتضاه أن النصف يوم الثاني إيش يضيع في ماذا؟ في مجيئه، طالما أنه هو في رجوعه نص يوم، فإذا كمان مجيئه إيش نصف يوم، فتأخذ الجمعة يوما كاملا. يعني هذا يصلي الفجر من مكانه ويتوجه إلى مكان الجمعة فيصل، وبعد أن يصلي الجمعة يرجع إلى بيته في أول الليل. هذا معنى الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. روي هذا القول عن ابن عمر وأنس وابن هريرة والحسن ونافع مولى ابن عمر، وروي عن معاوية بن سفيان قريبا من هذا المعنى. ثم ذكر الأسانيد، ذكر بإسناده عن معمر إسنادين، معمر عن قتادة عن أنس، ومعمر عن أيوب عن نافع، هذا عند عبد الرزاق، لكن الذي عند عبد الرزاق معمر عن قتادة عن الحسن. قال يعني أنس ونافع أو الحسن ونافع: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى رحله. الثاني بإسناد عن ابن عمر قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، هذا عند ابن أبي شيبة. الذي بعده عن أبي هريرة قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. هنطول عند هذا الموضع شوية. تقول هذا عن أبي هريرة، هنا موقوف على أبي هريرة. تقول: روي هذا مرفوعا عن أبي هريرة. ذكره الترمذي كتاب الجمعة باب 355، عنوان الباب إيش؟ باب من كم يؤتى إلى الجمعة، من كم مسافة يعني. قال: وروي عن أبي هريرة عن النبي، هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال الترمذي: وهذا حديث إسناده ضعيف، يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. ثم ذكره بعد ذلك بإسناده ضعيف جدا كما في ضعيف الجامع 2661. فيه ثلاث علل: شيخ الترمذي الحجاج بن نصير، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد المقبري. فالمهم ان هذا يروى مرفوعا وهو ضعيف جدا. وذكر الترمذي ايضا في الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، يعني اللي في قباء يأتي يشهد الجمعة في المسجد النبوي. هذا أيضا ضعيف الإسناد. قال: وقد ثبت في الشرح أن أهل العوالي يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. العوالي على بعد 3 كيلو أو أقل شوي، بل ذكروا أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة، وذي الحليفة بينه وبين المسجد النبوي 6 كيلو. قال ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها. كون أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة هذا بوب به أبو داود وهو عند البخاري ومسلم أن أهل العوالي كانوا ينتابون الجمعة. ثم قال الترمذي واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهذا من سمع النداء سيأتينا. المهم أن هذا شيء يعني مسألة مهمة، من مسافة كم يأتي إلى الجمعة. هذا يتصور مثلا في تجمع سكني في البادية يصلون الجمعة وهناك بيوت متفرقة حولها، فهل هؤلاء يلزمهم أن يأتوا إلى هذه الجمعة أم لا؟ ثم ذكر بإسناده عن الحكم قال إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة. هذا ابن أبي شيبة، هذا الذي صرحنا به. الحكم يقول إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة. الذي بعده بإسناده عن معاوية وهو يخطب بدمشق ويقول ألا إن الجمعة واجبة على قردة وزاكية وأبضيعة وفلانة وفلانة بلدة على 12 ميلا، 12 ميل يعني 20 كيلو. وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء، وقال بمثل قول ابن عمر الأوزاعي وأبو ثور وسليمان بن داود. سليمان بن داود الهاشمي توفى 219، وسبق قول الشافعي أنه قال ما رأيت أعقل من هذين الرجلين، أحمد بن حنبل وسليمان بن داود، وقال أحمد كان يصلح للخلافة. فالمهم هذا القول الأول، وكما ترون فيها هذه التحديدات. وفيه قول ثان وهو أن الجمعة تجب من 6 أميال، 6 أميال يعني 10 كيلو. دوما الميل 1 1/3 عشان يبقى كامل، 1 1/3 ترفع الكسر، تعرف الرياضيات؟ 1.666 ياما لما في حاجات بتضيع، لكن لما تقول 1 1/3 كامل، 1 1/3 لما ترفع الكسر يديك 5 على 3، تضرب في 6، 6 في 5 على 3 يديك 10 كيلو. فهذا تجب من 6 أميال، روي هذا القول عن الزهري. قول ثالث وهو أن الجمعة إنما تجب على من كان على 3 أميال، 5 كيلو. هذا قول مالك والليث، وكان أنس يشهد الجمعة بينه وبين المدينة 3 أميال. نرجع للإيش؟ ها؟ القاعدة اللي ذكرناها في أول الدرس، الأمور التي تقع اتفاقا لا تكون إيش؟ حدودا. ثم ذكر بإسناده عن ثابت البناني قال كان أنس بن مالك يقوم في أرضه وبينه وبين البصرة، المصرة، 3 أميال، فيشهد الجمعة بالبصرة. وقال الطائف هذا القول الرابع لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، تركوا هذه الحدود، قالوا سمع النداء، وهذا ضابط معهود. تقول هذا ضابط كما في الإيش؟ كما في الصلوات الخمس. وإذا جاء هذا الضابط في الصلوات الخمس فالجمعة أولى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. روينا هذا القول عن عبد الله بن عمرو تقول: وصح مرفوعا عنه، يعني هو قوله وهو روى الحديث مرفوعا. وسعيد بن المسيب وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. وذكر بإسناد عن عبد الله بن عمرو قال: إنما تجب الجمعة على من سمع النداء. تقول: هذا صح مرفوعا في صاحب داود 966 وفي الإرواء 593 وهو حديث حسن. إنما تجب الجمعة على من سمع النداء. سمع النداء السماع المعتاد، مش بالمكبرات، على من سمع النداء. نعم. على من سمع النداء. طبعا قديما يعني انت بتفترض ان ما في اصوات مكاين ولا بيكون الجو هادئ، فهدوء الجو الصوت يذهب، يمكن ان يذهب ثلاثة كيلومترات. قال: وفي قول خامس. قال الشافعي: ماذا قال؟ قال: اذا كان قوم ببلد يجمع أهلها وجبت الجمعة على من سمع النداء ساكن المصر وقريبا، يعني حتى وإن لم يكن ساكن المصر لكنه قريب، المهم أنه إيش؟ يسمع. قال: بدلالة الآية. فالشافعي قال إيش؟ يعني إذا نودي فسعوا، طالما يسمع يذهب. قال: بدلالة الآية. قال: وتجب الجمعة عندنا على جميع أهل مصر وإن كثر أهله حتى لا يسمع أكثرهم النداء، يعني طالما أنهم في مصر واحد تجب عليهم جميعا حتى وإن لم يسمع أكثرهم النداء. ثم قال: ولا يتبين عندي أن يحرج، يعني يأثم، بترك الجمعة إلا من سمع النداء. فالشافعي يقول: ولا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من سمع النداء. قال: ويشبه، شوف الدقة، يعني في حال التبين قال لا يتبين عندي أنه يحرج، يحرج هكذا ضبطها، حرج يحرج، أثم يأثم. قال: ويشبه، هنا احتمال، أن يحرج أهل مصر وإن عظم بترك الجمعة. يعني حتى وإن إيش؟ حتى وإيش؟ حتى وإن لم يسمع، لأنه إيش؟ من أهل مصر. فصار عند الشافعي أمرين: السماء والإيش، وكونه داخل الإيش، داخل مصر. وقد كان يقول إذ هو بالعراق في القول القديم، يعني تجب الجمعة على من سمع الأذان أو كان منزله بحيث يسمع الأذان، يعني يسمع أو في حكم المستمع، يسمع أو في حكم السامع. وهذا هو الصحيح، المقصود المسافة، ليس المقصود أنه قريب وما سمع لا تجب عليه، لا، وإنما المراد ماذا؟ المراد المسافة، سمع أو كان في حكم من إيش؟ في حكم من يسمع وإن لم يسمع. قال: وفي قول سادس، وهو أن الجمعة تجب على أهل مصر من سمع منهم النداء ومن لم يسمع. هذا بالنسبة لأهل المصر. قال ومن كان خارجا من المصر لم يجب عليه حضورها وإن سمع النداء. شفت كيف؟ فهؤلاء جعلوا الضابط هو المكان كونه من أهل المصر. قال إذا كان خارج المصر حتى لو سمع النداء لا تجب عليه. هذا قول أصحاب الرأي. وفي قول سابع روي عن محمد المنكدر والزهري وربيع الرأي أنهم قال الجمعة تجب على من كان على أربعة أميال. أربعة أميال. وقد روينا عن النخعي أنه قال تؤتى الجمعة من فرسخين والفرسخ ثلاثة أميال يعني ستة أميال. وروينا عن ربيعة أنه قال هذا قول ثامن تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة لأنه نظر للآية إذا نودي فساو. قال فتجب الجمعة على من إذا سمع النداء خرج ماشيا فيدرك الإيش فيدرك الصلاة. فنقول هذا إيش هذا رأي. والصواب ماذا؟ إنما تجب الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث إنما تجب الجمعة على من سمع النداء. قال ذكر فضل صلاة الجمعة. الفضل الذي تقدم في أول الكتاب كان في فضل اليوم، أما هذا في فضل الصلاة نفسها. ثم ذكر بإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فمن فضل صلاة الجمعة أنه من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم، غفر له ما بين الجمعتين وإيش وزيادة ثلاثة أيام. ليش يا شيخ؟ لأن الجمعة إيش الجمعة حسنة والحسنة بعشر يعني عشرة أيام، ما بين الجمعتين سبعة، فإذا وزيادة ثلاثة أيام. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.